بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وبعد. أيها الإخوة المشاهدون، أحييكم بتحية الإسلام وأسأل الله لي ولكم الثبات والموت على ملة إبراهيم. وبعد، أيها الإخوة الكرام، كان حديثنا عن آخر مرحلة من مراحل الطغيان الحلقة التاسعة الماضية، عن آخر مرحلة من مراحل الطغيان انتهت بغرق فرعون وجنوده، وكان هذا الانتهاء إذانا بحياة جديدة لبني إسرائيل، وكان أيضا ذلك الهلاك والدمار أيضا نصرا للحق الذي طالت مدة الباطل وانتفخت فيه. فانتهى فرعون ودمره الله عز وجل وأهلكه وملكه وجنوده كلهم، غرقوا في البحر، و طلب فرعون التوبة من الله عز وجل، وقال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فرد الله عز وجل عليه بأن التوبة غير مقبولة في هذه الساعة، وأن الظلم والعدوان الذي جرى على يده وتدمير أمم واستعباد عالم هذا لا ينتهي في كلمة آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به. فقال تعالى الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، يعني تتوب بعد هذه الفترة وبعد هذا الإجرام، لكن الله عز وجل أراد أن يجعل فيه آية خالدة. ونحن في هذا العصر وفي العصور السابقة وفي العصور اللاحقة بحاجة إلى هذه الآية. ماذا قال الله عز وجل؟ قال فاليوم ننجيك ببدنك، وفي قراءة ننحيك يعني جانب البحر، لتكون لمن خلفك آية. وهنا يجب أن نقف عند هذه المرحلة الطويلة وهذا الصراع، وأن المقصود بقصة موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه أن المقصود نحن لنفهم هذه القصة، لأنه تعالى قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. الذي حدث، أكلت الأسماك جثث هؤلاء المجموعة الكبيرة كلها إلا جثة فرعون الذي هو هذا الطاغوت الذي كان يحكم بقوة الحديد والنار، ويقتل السحرة ما يزيدون على 100,000 لأنهم سجدوا لله عز وجل وقالوا آمنا برب العالمين، وقتل من بني إسرائيل أضعاف ذلك وبطش وأهلك وقتل الذكور واستبقى النساء مدة طويلة من الزمن حتى كاد أن يقضي على نسل البشرية الموجودة عنده. فالله تعالى أنجى جثته، ولذلك بنو إسرائيل من شدة الاستعباد الذي لقوه في مصر أنكروا أن يكون فرعون قد غرق، فأمر الله عز وجل طلب موسى من الله عز وجل أن يخرج جثته طافية على البحر حتى يروها بأعينهم. فقال تعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، حتى لا يأتي من يبطش ويفتك ويظلم ويطغى ويظن أنه إله صحيح أو أنه لا إله غيره نعوذ بالله أو غير ذلك، وأن ليس العباد إله ويريد أن يبعدهم عن الله عز وجل وعن التوحيد والإيمان بالله عز وجل حتى يكون آية. وفعلا هذه الآية، تتذكر هذه الآية يا أخي حينما تزور متاحف مصر فتدخل الأهرام وما حولها فتجد في المتحف صورة فرعون الذي مضى عليه أكثر من 4,000 سنة، فتعرف قدرة الباري سبحانه وتعالى. ومعنى قوله تعالى لتكون لمن خلفك آية، لكن السؤال الذي يطرح نفسه أيها الأخوة، هل العالم الذي عايش هذه الجثة ورآها بعينيه وقرأ أخبارها في كتاب الله عز وجل وفي تاريخ العالم، هل هو أخذ منها آية وعبرة فلم يأتي ظالم أو طاغوت أو متعدي بعد ذلك ليسوم الناس سوء العذاب؟ القضية أنه لم يجد شيء من ذلك إلا ما شاء الله. ولذلك أيها الأخوة، هذه الآية لم يستفد منها من بعده، وإن كان الله عز وجل يقول لتكون لمن خلفك آية، ولذلك الله قال وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وهذه الآية العظيمة غفل عنها هؤلاء القوم وغفل عنها كثير من الناس، ومرور 4000 سنة على هذه القضية وعلى هذه الجثة وهي ترى بالعين المجردة ويزورها السواح ويزورها الناس أجمعون، هذه في الحقيقة آية لم يستفد منها. المهم بنو إسرائيل بعد هذه القضية حقيقة ما كانوا على المنهج السوي. منذ أن نجاهم الله عز وجل من البحر وخرجوا من الضفة إلى الضفة الشرقية من البحر الأحمر وجدوا قوما يعكفون على أصنام لهم. ماذا قالوا؟ قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يا أخي أنت خرجت من البحر لم تمضي عليك إلا مدة وجيزة ساعات، والآن نعمة الله عز وجل أدركتك وأراتك بعينيك المجردة إهلاك عدوك، ثم تقول هذا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة؟ وإذا قال موسى صلى الله عليه وسلم إنكم قوم تجهلون، والعلامة الجهل أنكم لم تأخذوا من هذه الآية عظة وعبرة ومن هذه النعمة الكبرى. البحر يتوقف كأنه زجاج، والأرض تتحول إلى أرض يابسة كأنها صحراء قاحلة، ثم تعبرون هذا العبور من وسط البحر الأحمر العميق، ثم بعد ذلك تقول اجعل لنا إلهم كما لهم آلهة إنكم قوم تجهلون، هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. وبقي بنو إسرائيل في عناد مع موسى عليه الصلاة والسلام، مع أن الله عز وجل أثلج صدورهم بنصرهم وإهلاك عدوهم، فكان كما ذكر الله عز وجل وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فقالت الآن وقد عصيت قبل وكنت مسلمين، فاليوم ننجيك لبدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ثم قال تعالى لبني إسرائيل ولقد بوأنا بني إسرائيل بوأ صدق، نعم كبيرة عظيمة، ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. ثم كان ذكر الله عز وجل النعمة الكبرى، قال ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، يعني بناؤهم وكل أفعالهم كلها تدمرت كما دمرهم الله عز وجل. ما زال بنو إسرائيل في عناد مع موسى عليه الصلاة والسلام، فكانوا في عناد معه حتى أن الله عز وجل أراد أن يمحصهم فجعل ميقاتا لموسى ويختار من خيار بني إسرائيل 70 ويتون لميقات موعد مع الله عز وجل بعد مدة من الزمن يتوبون ومحصورون في مقابلة الله عز وجل ولسماع كلام الله عز وجل مباشرة، فذهب بال70. فلما ذهبوا إلى ذلك المكان عند طور سيناء قالوا نريد أن ننظر إلى الله، قال موسى طلب من الله تعالى نراه، قال إنك لن تراني صعودا ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، لما الله تعالى كشف الحجاب عن نفسه فنور الله تعالى أحرق هذا الجبل فاندك الجبل وسار كأنه تراب ذائب. بعد ذلك موسى قال تبت إليك. أما هؤلاء 70 فإنهم كانوا مع عناد مع موسى، والمصيبة الكبرى أن العدد المتبقي من بني إسرائيل سوى 70 هؤلاء أصبحوا في عناد مع هارون عليه الصلاة والسلام أيضا. وجاءهم موسى السامري، هذا الرجل الملحد الكافر الذي قلنا إن رباه جبريل عليه الصلاة والسلام، وجاءهم موسى السامري وقال إلهكم هذا إلهكم، فجاء بعجل من الذهب من الحلي وجعل الريح تدخل من جهة وتخرج من جهة فمه ويخرج له ثغاء كثغاء العجل، فقال هذا إلهكم وإله موسى، فنسي، يقول موسى نسي أن يخبركم بأن هذا إلهكم، فبدأوا يعبدون العجل، وحاول هارون أن يصرفهم عن هذا العمل فعجز. فلما جاء موسى عليه الصلاة والسلام ومعه الألواح من عند الله عز وجل وجد بني إسرائيل يعبدون العجل الذين تخلفوا سوى 70، ندم وغضب غضبا شديدا وأخذ برأس أخيه يجره وبلحيته يسحبه في الأرض ويعتذر إليه هارون عليهم الصلاة والسلام يقول إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. المهم ما زال العناد بين بني إسرائيل. حكم الله عز وجل عليهم بأن هذا الجيل لا يصلح أن يدخل الأرض المقدسة، وفعلا هم قالوا لما قال لهم موسى إن سائرون إلى الأرض المقدسة إلى فلسطين لأنهم وصلوا حدودها ومعالمها، قالوا إنا لن ندخلها ما داموا حتى يخرجوا منها، إن فيها قوما جبارين يقصون العمالقة أشداء الأجسام، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدين. يعني كيف يقولون هذا الكلام وقد نجوا من البحر قبل فترة من الزمن، فترة قصيرة من الزمن، ويقولون اذهب أنت وربك فقاتلا هنا. فموسى عليه الصلاة والسلام ما زال يحاولهم ويراودهم وبأمر الله عز وجل، فهم رافضون. وقولهم إن لن ندخلها ما داموا فيها، وهؤلاء القوم العمالقة أشداء الأجسام، لأن أي أمة تعيش مستعبدة فإنها تؤدي ذلك إلى أن تضعف شخصيتها وتضعف أمامها. ولذلك فإننا ندعو أي قيادة مسلمة تريد أن تستفيد من شعبها ألا تذل هذا الشعب لا في سجون ولا في غيره، لأن إذلالها في السجن سوف يجعلها لا تصلح للحياة ولا للدفاع عن الوطن في يوم من الأيام، لأن بقائها في السجن مدة من الزمن هذا في الحقيقة يؤدي إلى أن لا يستفاد من هذا الشخص. يعني تعود على الذلة والاسترخاء والنوم ونسي النشاط والقوة. ولذلك هؤلاء بنو إسرائيل لما عاشوا تلك الفترة في مصر تحت مطارق الفراعنة قالوا لن ندخلها أبدا موتا فيها. كيف العلاج؟ وموسى تحير وأخوه هارون، فالله عز وجل هو الذي حكم بالحكم الصحيح، وحكم عليهم بأن هذا الجنس أو الذين عاشوا 40-50 سنة تحت مطارق فرعون لا يصلحون أن يدخلوا الأرض المقدسة. والدليل على ذلك قالوا إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. ماذا حكم الله تعالى بأربعين سنة؟ ما يدخلون 40 سنة. أين تذهب 40 سنة؟ قال يتيهون في الأرض. فأصبحوا يتيهون في الأرض في صحراء سيناء، يتيهون في الأرض لا يعرفون كيف يذهبون من هنا أو من هناك، وكل ما يسيرون من طريق في الليل يأتي الصباح وقد وصلوا إلى طريق ابن ساروا منه، وبقوا 40 سنة. يقول المفسرون والعلماء والمؤرخون إن 40 سنة كافية إلى أن كل رجل عاش نصف عمره غالبا يموت ويوجد من نسله في هذه الفترة بل لا يعرف الذلة والمهانة. ولذلك مدة 40 سنة وهم يتيهون في الأرض، ويقول فلا تأس على القوم الفاسقين، لا تأسف عليهم. وهذه 40 سنة مات فيها كل كبار السن الذين عاشوا على الظلم، وولد فيها شباب. والشاب حينما يبلغ 40 سنة الذي ولد في أول أيام التيه منذ بعد 40 سنة يكون رجل عاقلا، لكنه ما عاش فترة الذلة والاستعباد على أيدي الفراعنة، بعد ذلك كان هناك ابتلاء أيضا. الله تعالى إكراما لبني إسرائيل كان ينزل عليهم المن والسلوى، المن اللي هي الكم، والسلوى التي هي طيور سمينة لذيذة، فكانوا متمتعين وعاشوا سنين وهم يأكلون المن والسلوى. يأتي الطير فيمسكه الرجل فيطبخه أو يشويه ويأكله، ويأخذ من الأرض هذا المن الفقع هذا ويطبخ ويأكل ويعيش مبسوط. ماذا تظن أن بني إسرائيل الذين مردوا على معاندة موسى عليه الصلاة والسلام وعلى معاناة فرعون، الذي حدث هو أنهم سئموا حتى النعيم وقالوا لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا ما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدس وبصلها. فدعا موسى عليه الصلاة والسلام ووجد، والله تقال أتستبدلون الذي هو أدنى اللي هو القثاء والعدس والبصل والثوم، تستبدلونه بالمن والسلوى؟ هذا يعني هذا انحراف حتى في العقل، ليس انحراف فقط في المنهج. ولذلك بقوا مدة من الزمن، ومات موسى عليه الصلاة والسلام في أيام التيه، ومات هارون أيضا في أيام التيه، وهم يعاندون ويعاكسون. فبعث الله عز وجل يوشع بن نون ليكون نبيا لهم ويقودهم ليدخلهم الأرض المقدسة. ثم بعد ذلك أصبح بنو إسرائيل حكم الله عز وجل عليهم بسبب هذا العناد وهذا الظلم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات حلت لهم وبصدهم عن سبيل لغير ذلك، الله تعالى حكم عليهم بأن يكونوا مشردين في الأرض. ويتأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. ثم بعد ذلك كانوا ما زالوا يعاندون، فالله تعالى هم عظموا يوم السبت وقالوا إن يوم السبت هو اليوم الذي استراح، سبحان الله تعالى عما يقولون علوم كبيرة، استراح فيه الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض. فخلق السماوات والأرض بدأ خلقها يوم الأحد وانتهت الجمعة، فيوم السبت هذا يوم راحة لله عز وجل. ورد الله عز وجل عليهم ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا باللغوب، تعب. المهم جعلوا يوم السبت يوما مقدسا، والله تعالى فرضه عليهم ليكون يوما مقدسا، واتخذ النصارى يوم الأحد، وهدى الله عز وجل عباده المؤمنين الفطرة إلى يوم الجمعة، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. المهم يوم السبت الذي يعظمونه حرم الله عز وجل عليهم صيد السمك، وابتلاهم أيها الإخوة كما يبتلى، وابتلاهم الله عز وجل كما يبتلى كثير من الناس اليوم. اليوم نسمع بأن البنك الفلاني يطلع الريال ب40 ريال، فتنة، هذه فتنة، فصار الناس يندفعون إلى هذه الأشياء، لا يمنع إلا إيمان قوي. ابتلاهم الله تعالى كما ابتلاهم بالنهر، إن الله ابتليكم بنهر فمن شرب عطاش وأجرى الله نهرا باردا وقال لا تشربوا منه، وهذا كل باب الامتحان. أيضا ابتلاهم الله عز وجل بالسمك، فكان السمك في يوم السبت يظهر على سطح البحر، وكان في بقية أيام الأسبوع يختفي، فهذه فتنة وابتلاء من الله عز وجل كابتلاء الأمم في أيامنا الحاضرة. فالله عز وجل بعد ذلك حرم عليهم صيد يوم السبت. ماذا كانوا يفعلون؟ قالوا نضع الأشباك يوم الجمعة وننزعها من البحر يوم الأحد، ما احنا ما نصدر يوم السبت. انظر التحية الله عز وجل، فقال الله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا على سطح الماء ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فبدأوا يصيدون بهذا الحيلة المحرمة، وبعد ذلك الله تعالى حرم عليهم فصمموا على هذا الأمر. المهم بنو إسرائيل أصبحوا غصة في تاريخ البشرية كلها، وأصبحوا نقطة سوداء في معالم هذا التاريخ، وأصبحوا حكم الله عز وجل عليهم من يسوبهم سوء العذاب، ولذلك إلى يومنا هذا وسيبقون إلى يوم القيامة لا يستقرون في أرض ويتفرقون في العالم ولا يجتمعون في مكان، ولو اجتمعوا في مكان فإن ذلك هو بداية النهاية بالنسبة لهم. ولذلك تعالى قال فإذا جاء بوعد الآخرة، المرة الثانية مرتان ابتلاهم عز وجل مختنصر، كان يقتلهم وكان تسلط عليهم، فالمرة الثانية قال فإذا جاء وعد الآخرة فإذا جاءوا لهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، الذي وقت نصر. ثم قال الله تعالى فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، ونحن الآن نراهم يأتون لفيفا ويلتفون في مكان في فلسطين، ونعتبرها بداية نهايتهم بإذن الله عز وجل، ونعتبر الحق أنه سوف يظهر في هذا التجمع وهذا الالتفاف في مكان واحد، ثم بعد ذلك تكون هي نهايتهم. ولذلك فإن بني إسرائيل تاريخهم أسود، كان مع موسى، وبعد أن نقذهم الله عز وجل من البحر ومن تسلط فرعون وجنوده، وإلى يومنا هذا، وحتى يرث الله الأرض ومن عليها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.